قال الله تعالى في كتابه، وقبل ذلك وعدناكم أننا نذكر لكم أحكام الجبيرة لنقارن بينها وبين المسح على الخفين الذي هو مناسب قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على من حملها على المسح على الخفين. وقد وعدناكم أننا نتكلم عن شيء من هذه الأحكام. السؤال الأول، المسألة الأولى فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة، الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الكفين. من كسرت يده فجبرت يده بجبيرة، أو وضع لصقة على جرح، أو عصب رأسه من شجة أصابت رأسه، فكيف يغتسل وكيف يتوضأ؟ وما الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ أولا، في المسح على الجبيرة لا يجب أن يقول للطبيب: لا تجبر لي حتى توضأ، حتى أدخل يدي في الجبيرة طاهرتين. أما في الخف لابد أن يدخلهما متوضئتين طاهرتين، أما الجبيرة حتى لو كان غير متوضئ ولفها فيجوز المسح عليها. فلا يشترط في الجبيرة واللصقة ما يشترط في إيش؟ في الخفين، لعدم الدليل على ذلك. فالنبي قال في الخفين كما في صحيح مسلم حديث المغيرة لما قال: أهويت لأنزع خفي النبي؟ قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان. ولم يقل ذلك في الجبيرة، ولم يقل ذلك ابن عمر عندما ذكر المسح على الجبيرة أو كان يمسح، فلم يذكر أنه ذكر هذا القيد أحد من الصحابة أنه لا يدخل يده في الجبيرة إلا بعد أن يدخلهما طاهرتين من جنس ما يدخل الخف في رجليه. الفرق الثاني بين الجبيرة وبين الخفين أن الجبيرة يمسح عليها أبدا حتى لو سنة، ليس مقيدا بوقت إلا الشفاء، فإذا شفي فينزعها فورا، فإذا شفي فمعناه أن هذا العضو مخاطب بغسله، فينزعه ويغسل هذا العضو ولا وضوءه باطل، وإنما أبيحت رخصة لأجل الداء الذي في عضوه، فإذا زال الداء حل أو وجب الغسل للعضو، وجب إيش؟ الغسل إيش؟ للعضو. وإنما ينزع وإنما يبقي جبيرة في حال أنه لو نزعها تأخر البرء أو طالت مدته أو كان موجودا الداء. أما الخف فيمسح المقيم يوم وليلة، يبدأ بالمسح، يعني مع أول مسح على الخف أو الجوربين بعد أن أدخلهما طاهرتين رجلي يعني متوضئتين 24 ساعة إذا كان مقيم، وثلاثة أيام بليلهن إذا كان مسافر، يبدأ مع أول مسح كما جاء في صحيح مسلم حيث علي يمسح المسافر يوم وليلة، المقيم يوم وليلة، والمسافر كم؟ ثلاثة أيام، والمسافر ثلاثة أيام. طيب، ومن الأحكام أيضا أن المسح الخفين على ظاهر ليش؟ على ظاهر الخفين، أما الجبيرة فعليها كلها وليست ظاهر فقط، ظاهر اليد مثلا. الفرق الرابع أن المسح على الجبيرة مستحب، فلو ترك المسح على الجبيرة أجزأه، لأن هذا عند البيهقي من فعل ابن عمر والأفعال تحمل على الاستحباب، فإذا ترك المسح على الجبيرة أجزأه، لكن إذا ترك المسح على الخفين بطل الوضوء، بطل الوضوء، لأنه لم يثبت دليل على وجوب المسح على الجبيرة. طيب، فيحمل كما قال بعض الفقهاء على الاستحباب لأنه من الأفعال، إلا أن يقال المسح على الجبيرة بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، فيكون المسح على الجبيرة واجب. لكن هذا جاء من طريق الفعل ولم يأتي من طريق القول، إلا أن يقال الفعل ولو جاء وصفا فهو بدل، فإنه مخاطب بغسل يديه، فلعل الأحوط ألا يترك ذلك. ومن الأحكام المترتبة على الفرق بين الجبيرة والخفين أن الخف يتحول لحكم مسح على الجبيرة، يعني يبقي خفه ولو شهر. إذا جاء برد شديد دخل بيته ودخل وين عنده دفاية، فلو نزع خفه حصل له ضرر شديد من شدة البرد والثلوج، فله أن يبقي خفه ولو شهر يمسح عليه، كما ثبت عن عمر أنه لما أرسل البريد إلى الشام يعني كان الرجل يمسح على خفيه أسبوع، لأن عمر قال له لابد توصل الرسالة في أقرب وقت، فقطع المسافة بين المدينة وبين الشام أسبوع بالخيل، فقال له عمر إياك يعني أن تتوالى، فكان يجري بالخيل جريا حتى أنه كان مستعجل لدرجة أنه يمسح على خفيه لأسبوع. واستنبط العلماء أنه يتحول الخف كما ذكر ابن تيمية إلى حكم المسح على الجبيرة، إذا كان نزع الخف يؤدي إلى مرض كبرد شديد فإنه يمسح أكثر من 3 أيام أو أكثر من يوم. ومن الأحكام في الفرق بين الجبيرة والخف أن كل ما يسمى خف يمسح عليه ولو مخرق، وكل ما يسمى جبيرة يمسح عليها، نعم، ولو تعدى مكان المسح مكان المرض. يعني شوف كيف ربط الجبيرة هكذا فزاد عن مكان الداء هنا، لكن هذا المكان الذي ربطه بعيدا عن مكان الكسر، ربط هنا وهنا ما في كسر، هنا الكسر، لكن الطبيب قال له هذا لابد نربطه لك عشان يمسك هذا ولا يستطيع أن يفك هذا، فهذا يأخذ حكم المسح إلا بعد الداء، الداء هنا مكسور اليد، لكن الطبيب جاوز الحد فأمسك هذا بهذا، فهذا يأخذ مسح حكم مسح هذا، يمسح عليهم كلهم، ما يقال فقط أمسح على مكان الداء، يمسح عليهم كلهم، نعم. فهذا بعض الأحكام في ما يتعلق بالمسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة، نعم. طيب، قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب، ما هو الميثاق أو أعظم شيء الذي واثقهم سبحانه وتعالى به على هذه الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي جهة واحدة أم من عدة جهات هذا الميثاق في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، طيب الجواب عندكم، تفضل الأخ شجاع. تفضل أخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، الميثاق الإيمان به.
الإيمان به، أحسن،
الإيمان وتعزره وتوقره،
صحيح، ونصرته ومناصرته معازرته. لا، طيب فرق لي بين مناصرته حيا وميتا.
حيا بالإيمان به والجهاد، والجهاد ودفع الأعداء،
ودفع الأعداء
عنه.
حي وميتا الآن، الآن نبي، الآن نبي في قبره، فكيف ننصر؟
نصرته اتباع سنته،
اتباع سنته والدفاع عنها بدراسة،
الدفاع عنها
بدراسة علم الحديث وذب الكذب عنه والحديث الضعيف والتحريف الذي أصاب السنة، الذي أصاب به السنة أعداء الله، والنضال عن السنة والإنكار على البدع وبيان حالهم. هذا من نصرة الرسول. يعني الآن الرسول لو حي وهو يشوف الإخوان المسلمين ويشوف التبليغ، ما كان جلد ناس للرد عليهم كما قال ألا تجيبوه؟ هذا ما نقول يا رسول الله. قال الله أعلى وأجل. وقت النبي على كل حال الوحي لا يحتاج إلى تجنيد ناس، لكن أقول أن من مقتضى منهجه الذي صار عليه أن يرد على أهل الباطل. قال ألا تردون عليه، لما قال أعلو هبل أمر بالرد. فإذا هذا الأمر مرضي للنبي لا شك، اللي كان يفعل شيخ الإسلام بالرد على البكري والرد على الأشاعرة في إلغاء إبطال كلام الله واعتقاد أنه نفسي، وكذلك الإخوان اليوم لما استفزوا الناس على مخالفة الحديث الخروج على الحكومات والتبليغ الذين أرادوا الدعوة بجهل وهكذا. هذا حينئذ من نصرة الرسول. إذ لو كان حيا لأنكر على هؤلاء الذين دعوا لسفك الدماء في سوريا، في اليمن، تونس إلى آخره، بالثورات عدنان عرعور وأطلابه، ولا أثنوا على من يرد عليهم. فهذا من نصرة الرسول، بل من أعظم نصرة الرد على أهل البدع، لأن أمرهم يلتبس. وكذلك على أهل الشهوات كالعلمانية وأمثالهم ممن يدعو لجحد الشريعة الآمرة بالحجاب، الجحد، في فرق بين الجحد والمعصية وغير ذلك. فهذا من نصرة الرسول وتبيين دينه، هذا من نصرته أن تبين دينه، تبين فوائد الحديث، تبين خطأ من خالف الحديث، تبين خطأ شائع بين الناس، تبين ما تغير من سنته كما قال في الغرباء صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما فسد من سنتي. هؤلاء نصرة النبي بعد الموت، بعد موته قال وددت أن ألقى إخواني، قال نحن إخوانك يا رسول الله، قال أناس أنتم أصحابي، أناس يأتون من بعدكم آمنوا بي ولم يروني، فأنتم مثلهم إذا آمنتم بما تسمعون في مسند أحمد وفي تفسير ابن كثير وعملتم بذلك مخلصين له الدين واهتممتم بذلك تبتغون رضوان الله، فأنتم حينئذ ممن تمنى النبي لقاءكم. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم.
أحسن الله إليكم.
السؤال الثاني، قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على تعدل. استعمل أهل البدع من الإخوان وغيرهم هذه الآية في الرد على السلفيين من أتباع الحديث بقولهم كلامكم في أهل البدع وتحذيركم، ولو كنتم من أهل العلم ظل، لأنكم ما تذكروا حسناتهم فقد تذكروا سيئاتهم، مع أن الله قال لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا اذكروا سيئاتهم وحسناتهم. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وكيف توجه العمل بهذه الآية؟ حينئذ الأخ حسن الثمالي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العمل غير صحيح. سلم في الحديث عندما قال بئس أخو العشيرة، أو فلم يذكر حسن، وقال للخطيب بئس الخطيب أنت، ولم يذكر حسناته، ففي مقام الرد لا يكون فيه ذكر الحسنات حتى لا يغتر الناس بهذه الحسنات وينسوا ما عليه من مال وبدع.
نعم. إذن التحذير، العدل في التحذير كما ذكر الشيخ صالح الفوزان هو التنكيل بهم حتى ينفر عنهم. فإذا ذكرت، هذا منهج السلف، فإذا ذكرت حسناتهم ضعف الإنكار عليهم. ولذلك أنتم لما تقولوا ترك ذكر الحسنات ظلم وبغي، اتهمتم الرسول بالبغي عندما قال نعم صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب وأنت، إذا رجل قال ومن يعصهما فالنبي ما ظلم. وعمر لما قال لا تجالسوا صبيغ وأنكر على من يجالسه، هل عمر ظلم؟ هو معروف بالعدل رضي الله عنه. هل ظلم؟ كلا وحاشا. فإذا العدل مع أهل البدع التنفير منهم والتنكيل بهم والتحذير مجالستهم، كما قال حسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، قال ابن تيمية والتحذير من أهل الأهواء المضلة واجب اتفاق العلماء. فإذا تخل بهذا الواجب عندما تسلك مسلك المميعين، فإنهم يذكرون من أخوان المسلمين وأضرابهم ممن يذكر الحسنات مع السيئات، فحينئذ يذوب المعنى الذي أراده السلف من التنفير على أهل إيش؟ من أهل البدع والضلال. نعم. فهذا هو العدل منهم، وإنما قول الرب سبحانه وتعالى في كتابه لا يجرمنكم شنآن قوم على تعدل، لا يحرمنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعمل العدل في كل أحد صديق أو عدو. هذا في مجال آخر ليس هو في باب التحذير أبدا. فمثلا إذا تخاصم يهودي مع مسلم والمسلم اعتدى على اليهودي المعاهد عندنا أو النصراني فضرب وجهه ظلما ما سوى شيء، فما نقول أنا أبغض اليهودي أو النصراني، ما أعزر المسلم أو ما أخذ بحق اليهودي، هذا خلاف العدل، هذا خلاف العدل، بارك الله فيكم. طيب، أما استدلالهم أهل الموازنات لأن النبي قال صدقك وهو كذوب في الشيطان فلا يتم، لأن النبي قال عنه كذوب، هذا أولا. ثانيا قال صدقك لمصلحة العلم، فإنه لو قال كذب في كل شيء لكذب النبي بالعلم عياذا بالله، فكانت لمصلحة العلم بيّن الشيء الذي صدق فيه، الذي صدق فيه من؟ الشيطان، وهو قراءة الكرسي قبل النوم، وأن من قرأ الكرسي قبل النوم لا يزال عليه الله حافظ وما يقرب الشيطان حتى يصبح، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. فليس هذا من العدل في شيء. الآن صاروا يجاهدون في الإنكار على السلفية العلماء بأن لماذا ترد على أهل البدع، ليش ما تذكر حسناتهم؟ وقد جاء الجواب، فاتباع السلف واجب والسلف من رؤوسهم عمر بن الخطاب، فأنكر على صديق ولم يذكر حسناته. والإمام أحمد قال لا تجالس، قال لا تجالس من الحارث المحاسب، قال إنه مبتدع، فما ذكر حسناته بالرغم من أنه ألف كتاب فهم القرآن في علو الرحمن، وكان يتوب العصاة ويتوبون، فذكر ما ينفر عنه لأنه كانت تندس البدع من الخطرات والكلام في الوساوس الخطرات في ثنايا كلامه. فكيف لو اطلع الإمام أحمد على أناس مثل عدنان عرعور وأضرابه من سلمان العودة ممن يهيجون الناس على خروج على أمره، لكان التحذير منه أولى عنده، لأن البدع المتعدية في بدعة الخوارج أشد من البدع القاصرة. طيب اقرأ أبا يا أبا ويس.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. رواه علي.
نعم. وعند السمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للرجل أن يتدخل بعقله في ذلك، فيقول لابد أن أفهم العلة بعقلي، ليش الرسول أمر بهذا وليش لا، فيوقف الأمر على معرفة السبب والعلة في الأمر النبوي، فإن هذا كان يكرهه الرسول ويكرهه الصحابة ويكرهه الله جل في علاه. أليس الله لما أمر إبليس، والسنة ترى نزلت من الله كما قال حسان عطية كما نزل القرآن، نزلت من الله السنة، فلا يجوز إنكارها ولا الاستراك عليها بالعقل. أليس الرب لما قال لإبليس قال أسجد لآدم، فقال إبليس أسجد لمن خلقت طينا، يعني مقتضى العقل عندي أو الفهم الصحيح لهذا الأمر أن لا يكون، عياذا بالله، كبرا منها وعدوانا وبغيا وجحودا. قال كيف يا رب أسجد لمن خلقت طينا، يعني آدم خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، فكيف النار، نعم، الذي يعني يكون بها الدمار والعلو، يسجد من كان تسجد لمن كان طينا، وهذا حتى خلاف، يعني هذا أول الأمر من الله، وأمر الله مبني، أوامره مبني على حكمة وعلم تامين. قال الله تعالى ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالطين تكون مادة الزرع والبناء وأما النار الإحراق والطيش والدمار ولا، ولكنه جحد وتكبر، ولذلك عرف النبي الكبر هو بطر الحق. الحق إذا جاء من الله أو من الرسول يجب أن تسلم حتى لو خالف عقلك المزعوم، واتهم عقلك بالقصور، ولا تكون خصم للسنة. الخصوم السنة منهم من الذي يريد أن ينصر عقله وفهمه وعليها، كالمبتدعة من الجهمية أو نوع ما، هذا خصوم السنة يجعلوها خصوما لهم، كالعلمانية والليبرالية ولهم ذول الأخوان المسلمين، فجعلوا السنة خصوم لهم. فإذا جاء السلف يسلك مسلك أهل السنة من بيان التوحيد والعلم للناس، يقول له أنت قاعد في المسجد هنا تعلم التوحيد والسنن والناس يذبحون في بورما، إيش يعني نزيد الطين بلة؟ ها؟ يعني الروح، ولا نحقق شروط الجهاد من إذن ولي الأمر ولا القوة، والروح نزيد في عدد القتلى بنا نحن؟ هذا الجهل كله بعينه. بل أن الله ما أمر الناس بالجهاد كلهم، قال في كتابه حتى لو كان جهاد صحيح، قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فمثل هذا البث المباشر وجلوسكم تسمعون الفقه تركتم طائعين لأمر الله، شعرتم أم تشعروا؟ هذا طاعة لله أنه يبقى طائف من الناس يتفقهوا في الدين حتى يعلموا قومهم يعلموا أهل الناس. فإذا هؤلاء قدموا العقل على النقل فضلوا السبيل، كالجهمية الذين قال لو صفنا الله بما أنزل فقال فنقول له سمع له بصر، يلزم من ذلك أن الله يجيش بخلقه، فنفوا الشرع والعقيد والاعتقاد الحق بالعقل زعمه ولا عقول له، لأن الله سبحانه وتعالى أصدق من تكلم، هل تعلم أصدق من الله حديثة أصدق من الله قيلة، فكان ينبغي أن يصدق في أخبار صفاته، نعم أن يصدق سبحانه وتعالى في أحكامه أنها نافعة. ولذلك عائشة في باب هذا الباب جاءتها امرأة كما في صحيح البخاري، وعائشة معلوم أنها وعاء قد ملئ علم، فكان النبي يفضلها على كل النساء صلى الله عليه وسلم، ويقول حب الناس لي عائشة ثم من الرجال قال أبوها، وأبو بكر قال كان أعلمنا كما جاء في صحيح البخاري، كان أعلمنا وكان صديق لكثرة ملازمته للنبي وما أوتي من عقل وضبط، رضي الله تعالى عن أبو بكر الصديق ولعن من طعن فيه. فقالت تلك المرأة لعائشة يا عائشة ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأنهم اللي يتعنتون على السنة. قالت نعم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة إذا كانت صائمة تقضي الصوم ولكن لا تقضي الصلاة إذا كانت حائض وهي فتترك الصوم والصلاة لكن لا تقضي الصوم. هذا حكمة من الله، حتى لو جهلت المرأة الحكمة تتبع، وذلك الصحابة امتثلوا للنبي من غير أن يشغبوا بعقولهم كما يفعل المبتدع من بعدهم. فالنبي خلع نعاله فخلعوا نعاله، فقال لماذا خلعتم؟ قال رأينا خلعنا، وما عرفوا لماذا، ولم يقولوا بعد الصلاة ليش تخلع يا رسول الله، لعلمهم أن الله لا يوحي لنبيه إلا بالحق والعلم والحكمة حتى لو ما وافق حتى لو ما أدرك ذلك العقل. وفي صحيح البخاري لما نزل قول الله تعالى في كتابه شق ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما هو الذي نزل على الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الذي أنزله الله؟ فقالوا إيش لما قالوا سمعنا واطعنا؟ نعم قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق كالصوم والصلاة، ولقد أنزل علينا البارحة شيء لا نطيقه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله. فالنبي قال أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا. ثقوا أن أوامر الله حق، نعم، وأنكم تؤاخذون على خطرات النفس يعني وما يدور فيها. فحينئذ عالجوا قلوبهم فورا وعلموا الحكمة هي ما أنزله الله، فقالوا سمعنا وطعنا وتوجهوا إلى السنة. فأنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومحي عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم كما هو معلوم. لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فلا ينبغي حينئذ لمسلم أن يرد الحديث بعقله أو بالقياس. وذلك أنكر العلماء الحنفية ردهم لحديث المصرات بالقياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى يعني من اشترى شاة يعني مصرات يعني فحلب منها، وشاة المصرات وإن يأتي الرجل البائع إلى مخاليفها فيربطها ويدعها يمتلئ فيها اللبن ويظهرها في السوق على أنها تضرع، ثم يشتريها ويحلب، بعد ما يحلب الحلبة الأولى يجد أنها إيش قد فرغت من الحليب، فقال يردها وصاع من إيش من تامر. فقال أحناف المفروض يرد الشيء اللي أخذه. قال ابن القيم بل هذا هو تمام العقل والقياس، لأنه يقول له هذا هو معقول الشيء الذي أخذته، أخذت أنت أكثر، ويكون نزاع. فجعل النبي صاع من تمر ترفع الخصومة بين المعه المشتري به، نعم. فأنكروا على الحنفية ردهم حديث المصرات بالقياس. وقال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة فليس أن يدعى له أن يدعى لقول أحد كائن من كان. فعلى المرأة وعلى الرجل إذا جاءهم الأمر من الله أو من رسوله أن لا يشغلوا بعقولهم يقولوا كيف ولما، كما قال البربهاري رحمه الله فلا تقل في السنة كيف ولما، أو كما قال بل عليك اتباع لاعتقادك قدر المستطاع لعلمك أن الله ما يأمر بشيء إلا فيه حكمة. ولما عاند إبليس حكمة الله لعنه الله وطرده من رحمته. فلا تكن، نعم، على طريقة إبليس. نعم.
قال رحمه الله متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم، استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال مجاهد ومقاتل وابن حيان. والقول الأول أظهر وهو المحكي عن ابن عباس، والسدي واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر، فقال إن الله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمر بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول الله عمرة بنت رواحة، نعم.
فجاءه ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم وقال إني لا أشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وقوله
هذا
تعالى
هذا المعنى يغيب في العدل في الأولاد، فلا يجوز هبة ولد وإعطاؤه دون آخر ما يسمى بالهبة. أما النفقة فالولد الذي يذهب المدرسة عرفا يعطى ريالين أو ثلاث لكي يستنفق، فلا يقول ولد اللي في البيت جالس يفطر مع أمه نعم مثلا ولا يحتاج هذه الثلاث ريالات، لا يقول يا بيك مثل ما أعطيتهم ثلاث ريال أعطيني، لأنه أعطاهم بحاجته نفق. فالولد في البيت ليس له أن يطالب ويقول أنا ظلمتني يا أبوي ما أعطيتني مثله، ما دام أنه نعم يأكل ويشرب مع أمي في المنزل حال كون العيال بمدرسة. تفرق العلماء بين النفقة وإيش والهبة والهدية والعطية. ولذلك في باب المنزل في لا يصلح أن يعطي ولده منزل دون الآخر، ولا يجوز أن يعطي أرض دون الآخر نعم، فيجب أن يعدل في ذلك، يجب أن يعدل في ذلك. فإذا أعطى ولد في النفقة أكثر من ولد لحاجته لا بأس. الولد السمين قال لأبيه اعطني 300 ريال فصل ثوب، لأنه يحتاج إلى 5 متر لسمنه. جاء الولد الثاني قال أعطني فأعطاه 150 لأنه يحتاج مترين، محيل الولد. فلا يقول أبوي أعطيني الزيادة، فين الزيادة اللي هي 100 نعم إلى ما يعطي. ليش؟ لأن الولد هذا السمين أخذ الزيادة الثوب نفقة صحيح لكن لحاجته. ولد يدرس في الجامعة يحتاج كتب، ما عنده، ما الجامعة تعطيه فلوس مثلا، ما تعطيه راتب، بعض الجامعات العربية هي اللي تعطي الولد، الرجل يعطيها، البلد يعطيها. المهم فأعطى هذا 200 ريال وهذا 100، ليش؟ هذا دفاتر فقط، لكن هذا كتب يشتريها في الجامعة. المهم من الخطأ أيضا في النفقة أن يعتقد أن لابد أن تساوي النفقة، لا، النفقة تكون حسب الحاجة، النفقة تكون حسب إيش؟ حسب الحاجة. في أولاد مصاحبين نعم في أولاد مصاحبين للوالد في الشركة يعملون عنده، يعطيهم أجرة المثل لأنهم يعملون عنده من الساعة 7 إلى 8. لا يجي الولد في البيت قاعد يقول أبوي أنت أعطيت فلان راتب 5000 وأنا ما أعطيتني ولا شيء، يقال هذا أعطيته أجرة المثل لأنه يعمل معي في الشركة مندوب مبيعات وأنت قاعد في البيت ما تشتغل معي. فما يقال أن هذا الولد الوالد ظلم ولده هنا. نعم أكمل.
وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
مو دائما كلمة خير يدل على المساواة مع الأفضلية، يعني في أصل الخير نعم هم أحسن مقيل، لا يعني أن أهل النار في نعيم لذلك يكون أحسن منهم، هذا لا يقتضي الأمر، هذا لا يقتضي الأمر نعم. وذلك لو قال ترى محمد خير من علي من الأولاد لا يعني أن علي مشترك معه في أصل الخير، لكن هذا أرجح، فقد يكون سيء بحيث ما يوصل من أهل الخير، ما يوصف أنه من أهل الفسوق. نعم أكمل.
وكقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي هذا تعرفون القصة، في هذا وردت في صحيح البخاري ومرت معكم، وهو أن عمر الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم استاذا، يعني عمر الخطاب على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ورسول الله يضحك، دخل ورسول الله يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك رسول الله؟ قال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهب. ثم قال أي عدوات أنفسهم، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ. هذا لا يعني أن عمر، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وكان، والذي نفسي بيده أثنى عليه النبي حينئذ قال ما لقيت الشيطان قط سالكا فجا، أي طريق، والطريق الواسع الفج كما قال الله تعالى يأتوك من كل فج عميق، والطريق بين الجبلين أو الطريق الواسع إلا سلك فجا غيره. هذا يدل على فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما كان عليه من الهيبة والقوة في دين الله جل في علاه. نعم اقرأ.
ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة.
إذا كيف تجمع سؤال الجميع الآن؟ انتبه للسؤال تراه مهم جدا. كيف تجمع بين قوله تعالى تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، نعم، وقال سبحانه وتعالى في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فاجمع لي بين هذه الآيات، وفقك رب الأرض والسماوات. حسان أو حسن؟ حسن، تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا على سبيل المقابلة يا شيخ.
هنا الباء هنا كما قال ابن تيمية المقابلة، يعني لن يدخل الجنة أحد بعمله مقابل عمله، لأن الجنة يخلد فيها الإنسان، فهي أكثر كثير من العمل اليسير اللي سواه أمام الإنسان. لذلك قال الإنسان أو وزن البصر بعبادة 500 عام فرجعت نعمة البصر. وكيف ما يصعد في الجنة من نعيم ببصره وسمعه وبدنه في الجنة؟ نعم طيب، لن إذن كيف يقول لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، لأنه أمر بالعمل فقال دلكم الجنة ورثموها كنتم تعملون. نعم العمل سبب لرحمة الله، قال الله تعالى في كتابه ايش ما يدل على العامة سبب رحمة الله.
تقول جل بما كنتم تعملون.
ايه فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة. اذا كانت التقوى والعمل وإيتاء الزكاة سبب لحصول الرحمة. فلا يترك الإنسان العمل ويقول برحمتك مثل العامة. بعض العامة يقول اتق الله يا أخي. انتبه للعلم واستفيد. وأنكر المنكر ونحو ذلك. فماذا يقول؟ يقول رحل برحمة الله. نقول له لكن تسبب في رحمة الله بالعمل. لأنه قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فقال أنت رحمة الجنة أصيب بك من أشاء. أو أدخل. قال فسأكتب الذين يتقون. ما قال سأكتب رحمتي الذين يلعبون ولو قاتل يضيعون. قال سأكتب الذين يعملون. صلي الليل. صلي الفرائض. ما ينعى صلاة الفجر. ما يغتاب أحد. ما ينظر إلى حرام في الجوال. إلى آخره. هذه الجنة تكتب الذين يعملون والذين يغفلون. نعم. نعم.
ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ذكره عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثة من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. قال فشام الأعراب السيف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس على جنبه ولم يعاقب. وقال معمر كان قتادة يذكر نحو هذا ويذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابي وتأول اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية. وقصة هذا الأعرابي وهو غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح.
الله أكبر. يعني قال من يمنعك الآن؟ ها هذا السيف أخذته. نعم. ما يقول من يمنعك يا رسول الله يا محمد الآن أقتلك. يقول الله يمنعك. فشاب الأعراب السيف فدع النبي أصحابه فأخبره بخبر الأعراب وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. هذا فيه حلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد بالناس الخير. نعم يريد بالناس الخير. وهذا فيه فضل التوكل على الله. إن النبي لما توكل على الله في هذه الحادثة لم يقدر الأعرابي على النيل منه. نعم في فضل التوكل على الله جل في علاه وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أكمل أنتقل هذا الشيخ.
طيب الآن ننتقل إلى كتاب لا أنت كملها لكي نأخذ لو أخذ الله ميثاق بني إسرائيل.
طيب وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوه. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف، رواه ابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامرين، ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه أو أصحابه، فأنزل
تبعه الله تبع النبي من؟ أصحابه. لأنه فاعل.
فأنزل الله في ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه.
نعم، وعلى الله هذا أمر، ما دام أن الرجل مؤمن أن يتوكل على الله. نعم، ما دام أن الرجل مؤمن أن يتوكل على الله، والتوكل معناه قطع النظر في الأسباب بعد بذلها واعتماد القلب على رب الأرباب سبحانه وتعالى في جلب خير ودفع شر، ولا ينافي الأخذ بالأسباب. مثلا تتباعد في الصلاة للكورونا، فهذا لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن ممرض على مصح، أو قال مصح على ممرض. نعم، فلا ينافي الأخذ بالأسباب إيش؟ لا ينافي الأخذ بالأسباب التوكل، ويجوز ترك الأسباب لمن كمل يقينه كما قال الإمام أحمد، وذلك إبراهيم ترك أهله بعيد غير ذي سرع عند الحاجة الشديدة، توكل على الله ولو لم يكن هناك سبب ظاهر. نعم، يعني أقصد رجل مشى بالسيارة وباقي بنزين يكفي 10 كيلا، يتوكل أن يوصله 30، فهنا في هذا إذا عدم السبب يتوكل على الله بالبركة والحفظ. والتوكل ترى شرط الإيمان، فالذي لا توكل له غير مؤمن. قال الله: على الله في آية أخرى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني إذا لم تتوكل على الله وتوكلتم على أنفسكم واعتقدتم أن هي الذي تجلب الخير تدفع الشر استقلالا، هذا شرك أكبر لا شك، وهو العجب شرك أكبر. فإذا تعلقتم بأنفسكم في شيء نسبتم فيه النعمة لأنفسكم، نعم قلت لولا مهارتي لحصل كذا وكذا ما قلت والله ثم، هذا شرك أصغر. طيب ننتقل للمسند.
نعم.